بعد ما ذكر المصنف صفات النبي يذكر لنا كيف الوصول إلى معرفة النبي عليه السلام. الطريق إلى معرفة النبي طريق واحد، وهو عبارة عن أظهار المعجزة المطابقة لدعوى النبوة. من يدعي النبوة لا بد أن تظهر على يديه المعاجز والمعجزة. من يدعي النبوة لا بد أن تظهر على يديه المعاجز والمعجزة ما يعجز عنه البشر. فإذا ظهرت مطابقة لدعواه عند ذلك يكشف بأنه نبي. فالشارح والمصنف عليهما الرحمة يذكران معنى الإعجاز والمعجزة وتعريف مفهوم ومفهوم المعجزة بالخصوص، من دون بيان كيفية الاستدلال والبرهان العقلي على أن المعجزة تكفي في معرفة النبي. فنقول إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى عندما يظهر المعجزة، لأن المعجزة لا تكون إلا بالقدرة الإلهية باعتبار ما يعجز عن البشر، يعني خارج عن قدرة الإنسان، خارج عن قدرة الطبيعة، فيكون بقدرة ما وراء الطبيعة. هذه القدرة ما وراء الطبيعة عليكم السلام والرحمة، هذه القدرة من ما وراء الطبيعة هي التي تظهر وتثبت المعجزة التي يعجز عنها البشر. فعليه المعجزة لا تكون إلا بيد الله. فالنبي عندما يدعي النبوة من الله سبحانه وتعالى على أنه مبعوث ومرسل من الرسول والباعث، من المرسل والباعث وهو الله سبحانه وتعالى، عندما يدعي النبوة والبعثة وتظهر المعجزة على يديه، العقل السليم يحكم بأن هذا النبي صادق في قوله. لماذا؟ كيف يحكم بأنه صادق في قوله؟ بناء على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، وهذا مما تسالمنا عليه طبعا خلافا للأشاعرة. نحن نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يريد القبيح، لأنه كما مر سابقا فاعل القبيح ومريد القبيح إما لعجز أو لجهل لتفه. وبما أن الله هو الحكيم هو العالم هو القادر فلا يفعل القبيح ولا يريد القبيح، وهذا مما لا شك فيه وعليه الأدلة العقلية والنقلية أيضا ومؤيدات. بناء على هذا المعنى نقول عندما النبي يدعي النبوة وتظهر المعجزة على يديه، لو كان كاذبا، بيت القصيد هنا الاستدلال هنا، لو كان هذا النبي كاذبا في مقولته مع ذلك الله سبحانه وتعالى يظهر المعجزة على يديه، للزم الإغراء بالجهل، للزم الإغراء بالكذب والإغراء بالجهل والكذب، قبيح والله منزه عن القبائح. فلذا بما أنه منزه عن القبائح فلا يغري الإنسان بجهل ولا يغريه بكذب. نقول مع دعوة النبي النبوة وظهور المعجزة على يديه من الله سبحانه وتعالى نكشف بكل وضوح أن مدعي النبوة صادق في قوله، لأنه لو لم يكن صادقا، لو كان كاذبا، للزم الإغراء بالجهل، والإغراء بالجهل من الله سبحانه وتعالى قبيح والله منزه عن القبائح، لأن الفعل القبيح لا يكون إلا من جهل أو عجز، والله هو القادر العليم. هذا كيفية الاستدلال بظهور المعجزة على يد النبي عليكم السلام. وأما معنى المعجزة، بالنسبة للمعجزة هناك تعاريف عديدة، ولكن خير التعاريف كأنما التعريف الذي يذكره المصنف وهو يرجى الانتباه. نحن عندنا ما يخالف العادة عادة الناس أولا الأفعال التي تصدر في هذه الطبيعة إما موافقة للطبيعة الأفعال التي تصدر من الإنسان إما موافقة لطبيعة الإنسان أو غير موافقة ما كانت موافقة تسمى بالأفعال المعتادة وما كانت غير موافقة تسمى بالأفعال غير المعتادة والفرق بينهما الأفعال المعتادة التي كل واحد من الإنسان من مصادق الإنسان يمكنه أن يصل إلى ذلك الفعل بكل سهولة يكفي بأدنى تأمل يصل إلى ذلك الفعل وجوهر الفعل كنه الفعل وحقيقة الفعل ويأتي مثل ذلك الفعل افرض مثلا فتح الكتاب فتح الكتاب هذا فعل معتاد يعتاده البشر باعتبار كل واحد يمكنه أن يفتح كتابه بكل سهولة فما كان بهذا النحو من باب العلة والمعلول من باب السبب والمسبب الأثر والمؤثر من هذا الباب وبحيطة الإنسان في سعة الإنسان في قدرة الإنسان في حيطة الإنسان إذا كان بهذا النحو فإنه يكون من الفعل المعتاد وهناك أفعال غير معتادة يعني يحتاج إلى التأمل يعني يحتاج إلى تفكر يحتاج إلى تمعن النظر كالعلوم الحديثة مثلا الآن العصر التكنولوجي أفرض كثير من الآلات التكنولوجية لا يمكن لكل واحد بسهولة أن يكشف تلك الآلات ولكن إذا قرأ درس تمعن النظر تفكر فإنه يمكنه أن يصل لأنه مصنوع البشر فالبشر بإمكانه أن يصل إلى ذلك المصنوع باعتبار مصنوع بيده فكل واحد من عندنا يمكنه أن يصل إلى عالم التكنولوجيا بكل لا أقول بكل سهولة ولكن يمكنه على كل حال بعد الدراسة بعد التعب والنصب يمكنه أن يصل إلى ذلك فإذا الأفعال ثالثة تكون معتادة وأخرى غير معتادة فبعض قال في تعريف المعجزة تلك التي يصدر من النبي وهو غير معتاد للبشر قال المعجزة ما يصدر من النبي وهو غير معتاد للبشر نقول هذا التعريف لا يتم لأنه ما كان غير معتاد للبشر أو إتيانه غير معتاد صار إتيانه غير معتاد وأخرى نفيه غير معتاد لا فرق الثبوت والنافي إتيانه غير معتاد أو نفيه غير معتاد مثلا نقول إذا كان بهذا النحو المعجزة فإنه كل إنسان يمكنه أن يصل إلى المعجزة بكل سهولة لا سيما في زماننا هذا يمكن الإنسان أن يصل إلى ذلك لأنه غير المعتاد يدخل فيه السحر والشعبذة السحر والشعبذة وأفرض الكرام أيضا والإرهاب حتى والمعجزة المعكوسة حتى هذه كلها تدخل تحت عنوان غير معتادة لأنها من الأفعال غير المعتادة السحر يكون بالطلسمات ويكون مثلا أعواد وأذكار وريقات وما شابه ذلك هذا السحر والشعبذة يكون بالحركة السريعة حركة اليد أو حركة الجوارح السريعة جدا بحيث البصر يخطأ في كشف الحقيقة هذه عبارة عن الشعوذة إذن الشعوذة أيضا يكون من غير المعتاد المعجزة المعكوسة مثلا إذا واحد يدعي أفرض النبوة وتنعكس معجزته مثلا أراد أن يشفى الأعور وإذا به أعمى عينه أراد أن يشفى الأعور كما يقال في مسيلم الكذاب عندما دعا النبوة من قبيلة ربيعة دعا النبوة المسألة كانت مسألة قبلية في مقابل قبيلة مضر حيث قالوا كيف النبي الأكرم من مضر لابد أنه ربيعة قبيلة ربيعة أيضا يكون عندهم نبي فادعى مسيلمة الكذاب النبوة مثلا أو ادعت سجاع النبوة مثلا بعد ذلك تزوج النبي بالنبية ومن خلال هذا الزواج أسقط النبي والنبية عن جميع المؤمنين صلاة الصبح زفافا وعرسا لعرسهما يعني من باب أنه من باب فرحا بهذا الزواج الميمون ألا ميمون بالواقع ألا ميمون بين مسيلمة وسجاع على كل ربما مثلا يدعي النبوة وتظهر المعجزة المعكوسة للمعجزة الموافقة والمطابقة بل المعجزة بالعكس تظهر هذه أيضا من خارق العاد يعني من من الغير المعتاد. وكذلك الإرهاق، الإرهاق هو قبل النبوة، أن يظهر ما يعجز عن البشر قبل النبوة. افرض كقصة مريم عليه السلام قبل نبوة المسيح على نبينا وآله عليه السلام، أو قصة أيوان كثرة مثلا، جث نهر ساوى مثلا، وما شابه. هذه كلها مقدمات للنبوة كانت، ويسمى بالإرهاق. الإرهاق لغة بمعنى التأسيس، فما يكون تأسيسا للنبوة. أيضا هذا مما لا يألفه الإنسان، يكون فعل غير معتاد الإرهاق. وكذلك الكرام، الكرامة للصالحين، الكرامات التي تظهر على أيدي الصالحين أيضا هي من الأفعال غير المعتادة. إذن ما الفرق بين الأفعال المعتادة وغير المعتادة؟ والحال غير المعتادة يدخل فيها جميع هذه العناوين والمفاهيم، مفهوم السحر، شعبدة، الكرامة، الإرهاق، المعجزة المعكوسة، كلها تدخل تحت عنوان غير المعتادة. فلا بد من تعريف أضبط أدق بحيث يجمع المعجزة بنفسها، من دون يعني يكون جامعا مانعا، أن يجمع المعجزة بنفسها كما يمنع الأغيار، يمنع هذه الأقسام الخمسة أو الستة، يمنع الأغيار باعتبار هذه الأقسام غير المعجزة. فلذا نجد أسوأ تعريف ما يقوله المصنف على أن المعجزة عبارة عن خرق، عبارة عن ما لا يعتاده الإنسان نفيا أو إثباتا مع خرق العادة. مع خرق العادة الظاهر أنه ليس قيدا احترازيا، إنما هو تتميم التعريف، يعني متمم التعريف الواقع والحقيقة، كما عند بعض الشراح أنه متمم للتعريف وليس قيدا. ولكن بعض العلماء فهم من هذا المعنى القيدية على أنه مع كونه خارقا للعادة يعني ما لا يعتاده البشر، بل يخرق عادة البشر، غير معتاد أضف إلى أنه غير معتاد، خارق لعادة البشر، خارق للعادة. فقالوا خارق للعادة قيد آخر. لذا نجد بعض الشراح لهذا الكتاب الشريف كالكوشتي مثلا يتهجم على المصنف على أنه هذا قيد زائد، هذا قيد لغوي. لماذا؟ يقول لأنه عندما قلت في تعريف المعجزة بأنه غير معتاد، ما يكون غير معتاد للإنسان، هذا يكفي في تعريف المعجزة باعتبار المعجزة غير معتادة. فنقول للكوشي على أنه المعجزة غير معتادة، السحر أيضا غير معتاد، الإرهاق أيضا غير معتاد، المعجزة المعكوسة في مقابل المعجزة الموافقة للدعوة، هذه كلها غير معتادة. فعليه لا بد من تعريف تام يمنع هذه الأغيار، وهو عبارة عن خرق العادة. فخرق العادة في الواقع تقيد، إما أن نقول بالقيد الاحترازي، أو في الواقع هو تتميم لتعريف المعجزة. فالمعجزة ما يكون غير موافق لعادة الناس أولا، وثانيا يكون خارقا للعادة، يعني غير معتاد الذي كان خارقا للعادة بهذا المعنى، إذا كان بنحو التتميم للتعريف. السحر لا، ليس خارق للعادة، لأنه كل بشر يمكن أن يصل إلى السحر. خارق للعادة يعني لا يمكن للبشر أن يصل إلى ذلك، كقلب العصا مثلا حية، كإحياء الأموات، هذه خارق للعادة، يعني لا يمكن للبشر أن يصل، بخلاف السحر، السحر يمكن أن يصل الإنسان. إذا من
الجرعون كان السحر أكثر من آلات،
يدل على أنه ليس خارق للعادة.
نعم.
إذا نحتاج إلى قيد آخر، هذا دليل على أنه نحتاج أن يكون خارقا للعادة. عندما نقول خارقا للعادة نخرج السحر وأمثال السحر. هذا أكبر دليل على أنه نحتاج إلى هذا القيد، إما تكميما للتعريف أو لا أقل أنه قيد احترازي نحترز به عن مثل السحر والإرهاق وما شابه ذلك. المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي عليه السلام، قال: وطريق معرفة صدق ظهور المعجزة على يده، يد النبي، وهو ثبوت المعجزة، وهو المعجزة. طبعا الضمير إنما ذكر باعتبار الخبر، وهذا يجوز، هذا ربي، هذا أكبر، الآية القرآنية تقول هذا ربي، هذا أكبر بالنسبة إلى الشمس، مع أنه الشمس مؤنث لازم يقول هذه ربي، لكن قال هذا باعتبار الخبر وهو ربي. فما نحن فيه وهو ثبوت، ثبوت مذكر لذا جاء بتذكير الضمير وهو من باب الخبر، وإلا هو يرجع إلى المعجزة، أو نقول المراد من هو يعني المعجز، فالمعجز يكون مذكر وهو ضمير مذكر يرجع إلى المعجز. على كل وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد، ليس بمعتاد أو نفي ما هو كان معتادا لكن مع خرق العادة.
وهو يعني ثبوت المعجزة ثبوت ما ليس
بمعتاد، لا يرجع إلى المعجز أو المعجز.
هذا الضمير نقول يمكن
لا يمكن الظهور، يعني الآن تعريف الظهور أو تعريف المعجزة كلامي. إذا كان تعريف المعجزة إذن وهو يعني المعجزة، وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نافي ما هو معتاد مع خلق العادة ومطابقة الدعوة. العمدة في مطابقة الدعوة، لأنه سيأتينا إشكالات من المعتزلة بالنسبة إلى ظهور المعجزة، والجواب تمام الإشكالات هو قول أنه مطابق للدعوة، يعني إظهار المعجزة بشرط أنه يطابق الدعوة، يدعي النبوة فتظهر المعجزة فيكون صادقا، وإلا يلزم الإغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح والله منزه عن القبائح. أقول أحسن أخرج الكرامات أيضا، بلي أي مطابق الدعوة يخرج الكرامات وغير ذلك أيضا. أقول لما ذكر صفات النبي عليه السلام وجب عليه، حتى الساحر مثلا، الساحر عندما تظهر يظهر السحر على يده لو يدع النبوة ويظهر السحر لما ظهر السحر منه، هذا ما نعتقده. لو كان يدع النبوة ويفعل السحر، السحر غير مؤثر لأنه يلزم الإغراء بالجهل، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا المعنى، فلذا لا يجعل السحر ذلك مؤثرا ومتحققا لأنه يدعي النبوة. نعم الساحر لا يدعي النبوة تظهر آثار السحر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النظام بهذا الشكل، أنه هذه الأسماء مثلا أو هذه الأذكار أو هذه الأعداد أو هذه الرفعات وما شابه لها وما شابه ذلك لها التأثير في الوجود ربما. أما لو ادعى النبوة الساحر لما ظهرت آثار السحر على يده. لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة النبي وهو شيء واحد، وهو طريق معرفة النبي شيء واحد وهو ظهور المعجزة على يده، ونعني بالمعجزة ثبوت ما ليس بمعتاد أو نافي ما هو معتاد مع خرق العادة. بالنسبة للقرآن سيأتينا أنه كيف القرآن معجز، لأنه ما كان بإمكان العرب مع أنهم عندما لم يتصدوا لمحاربة القرآن ولعجز القرآن كانوا يأتون بكلمات بليغة جدا جدا بليغة، ربما تصل إلى قرب بلاغة القرآن، قريبة عن بلاغة القرآن، ولكن عندما يكون بصدد تهديم هذا الركن الأساسي الإعجازي في القرآن وهو عبارة عن البلاغة يعجزون عنه، يعجزون كأنما يسد أمام فهم البلاغة عندهم، فلذا يعجزون. من هذا الباب كان القرآن الكريم معجزة كما سيأتي بالأحد التفصيل. هو ظهور المعجزة على يده، ونعني بالمعجزة ثبوت ما ليس بمعتاد أو نافي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة، لأن الثبوت والنافي سواء في الإعجاز فإنه لا فرق بين قلب الحصى حية وبين منع القادر عن رفع أضعف الأشياء، يقدر على كل شيء، يقدر على أن يأتي بكلام بليغ، ولكن عندما يكون بأن يأتي ما يخالف القرآن وإذا به يعجز عن ذلك، وبين منع القادر على رفع أضعف الأشياء. وشرطنا خرق العادة لأن فعل المعتاد أو نفي المعتاد لا يدل على الصدق بمجردهما، لا يدل على الصدق، وقلنا مع مطابقة الدعوة اشترطنا ذلك، لأن من يدعي النبوة ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى، وإذا به يحصل بالعكس كمسيلمة الكذاب، فيحصل له الصمم مع عدم برء الأعمى، لا يكون صادقا في نبوته. ولا بد في المعجزة من شروط، أحدها أن يعجز عن مثله أو عما يقاربه الأمة المبعوث إليها، الأمة تعجز عن أن تأتي بمثل تلك المعجزة. الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمر الله سبحانه وتعالى. الثالث أن يكون في زمان التكليف لا حين قيام الساعة وأشراط الساعة، فهناك تنقلب الموازين كلها، تكون الكواكب متناثرة، ذلك عالم آخر لا بد أن يكون في زمان التكليف، يعني في زمان في زماننا هذا مثلا أو في زمان الأنبياء زمان التكليف. الثالث أن يكون في زمان التكليف لأن العادة تنقض، العادة تنقض، يعني هذه قانون العلية والمعلولية التي في الكون عند قيام الساعة تنقض هذه القانونية وهذه العادة تنقض عند أشراط الساعة. الرابع أن يحدث عقيب دعوة المدعي للنبوة، المعجزة لابد أن تحدث عقيب دعوة المدعي للنبوة أو جاري مجرى ذلك، ونعني بالجاري مجرى ذلك أن يظهر دعوة النبي في زمانه لا بعد زمانه مثلا، وأنه لا يدع النبوة غيره ثم يظهر المعجزة بعد أن يظهر معجزا آخر مثلا عقيب دعواه. أفرض ادعى النبوة ظهرت المعجزة ثم تظهر معجزة أخرى عقيب المعجزة الأولى، فيكون ظهور الثاني كالمتعقب في الواقع لدعوة النبوة لدعواه، لأنه يعلم تعلقه يعني تعلق ذلك المعجز بدعواه، ولأنه لأجله ظهر هذه المعجزة لأجله ظهرت، وإنه لأجله ظهر كالذي عقيب دعواه، كأنما بعد الدعوة لو ادعى وتظهر المعجزة كذلك كيف يدل على صدقه، كذلك لو ادعى وظهرت معجزة ثم ظهرت معجزة ثانية المطلوبة مثلا، إذا كانت الأمة والقوم يطلبون معجزة شق القمر، فظهرت المعجزة أخرى، ظهرت معجزة أنه تكلم معه الحصى ثم بعد ذلك ظهرت معجزة شق القمر مثلا، هذا الدليل أيضا على صدق النبي، يعني ظهور المعجزة الثانية عقيب المعجزة الأولى دليل على صدق النبي أيضا، لأنه لم تظهر تلك المعجزة إلا صدقا لدعوى النبي بنبوته، ولأنه لأجله ظهرت كالذي عقيب دعواه، يعني لا فرق في ذلك بين أن يصدر عقيب الدعوة أو بعد عقيب الدعوة، يعني بعد المعجزة الأولى. الشرط الخامس أن يكون خارقا للعادة. المسألة الخامسة في الكرامات، قال وقصة مريم وغير مريم من الصالحين من الأئمة عليهم السلام تعطي جواز ظهور المعجزة على الصالحين. أقول اختلف الناس هنا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى المنع، قال لا يجوز الكرامة تظهر على يد الصالحين، لأنه إذا كانت الكرامة وهي أيضا معجزة تظهر على يد الصالحين، إذا ما الفرق بين النبي وبين الصالحين؟ ما الفرق أيها المتكلم؟ أحسنت. الفرق هو أنه النبي يدعي النبوة ولكن الصالح لا يدعي النبوة، حتى الصالح لو ادعى النبوة فإنه لا تظهر المعجزة، لأنه هذا ينافي الحكمة الإلهية، ينافي العدل الإلهي. اختلف الناس هنا فذهب أحسنت لا يكون صالحا اختلف الناس هنا فذهب جماعة من المعتزلة إلى المنع من إظهار المعجزة على الصالحين كرامة لهم، ومن إظهارها على العاد على الكذابين، قالوا حتى المعجزة المعكوسة لا تظهر، من إظهار المعجزة على العاد يعني المعجزة المعكوسة لا تظهر على الكذابين، إظهارها لكذبهم، يعني الله سبحانه وتعالى يظهر تلك المعجزة المعكوسة لكي يبين أنه هؤلاء دعاة النبوة من الكذابين. وجوزه أبو الحسين البصري منهم من المعتزلة، وجماعة أخرى من المعتزلة أيضا جوزوا هذا المعنى، وكذلك الأشاعرة وهو الحاق، هذا يدل على حرية المصنف أنه لم يكن مقيد بالمعتزلة ولا بالأشاعرة، إنما يذهب إلى ما هو الحاق، انظر إلى ما قال لا إلى من قال، لذا صار يؤيد المعتزلي لأنه يطابق الحق، وأخرى يؤيد الأشعري لأنه يطابق الحق، وثالثة لا أشعري ولا معتزلي، إنما هو أمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، يعني يعتقد الحق غير المعتزلي وغير الأشعري وهو الحق. واستدل المصنف رضوان الله تعالى عليه بقصة مريم، هو ونفخ ذلك الملك في مريم وإذا به حبلت بعيسى أو حبلت بعيسى. قصة مريم فإنها تدل على ظهور معجزات عليها، أنه كيف لم يمسسها بشر وإذا به سحبا، يدل على ظهور معجزات عليها وغيرها غير مريم، مثل قصة عاصف بالنسبة إلى سليمان عندما احتجم مع بلقيس أنه سأتي بعرشك، فقال ذلك العاصف عنده علم من الكتاب، يعني عنده الاسم الأعظم، قال أنا آتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرفك، وإذا بي أتى قبل لمح البصر، يعني قبل أن يرتد الطرف بمعنى لمح البصر، قبل لمح البصر أتى بعرش بلقيس. مثل قصة عاصف وكالأخبار المتواترة المنقولة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من الأئمة الأطهار الأبرار عليهم السلام، وحمل المانعون من المعتزلة قصة مريم على أنها إرهاق وليست معجزة، إرهاق لعيسى عليه السلام، معنى الإرهاق يأتينا، وقصة عاصف على أنها معجزة لسليمان لا لعاصف، معجزة لسليمان عليه السلام مع بلقيس، كأنه يقول أن بعض أتباعي كعاصف العالم يقدر على هذا، ما عجزكم عنه فكيف بي مثلا، هذا إذن دليل على نبوة سليمان، ولهذا أسلمت بلقيس بعد الوقوف على معجزاته من خلال حضور العرش قبل أن يرتد الطرف على معجزاته، وقصة علي عليه السلام تكملت معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يلزم خروجه عن الإعجاز ولا النفور ولا عدم التمييز ولا إبطال دلالته ولا العمومية، هذه كل كلمة إشارة إلى شبهة من شبهات المعتزلة بالنسبة إلى نفي الكرامة عن الصالحين، نفي الكرامة عن الصالحين، استدلوا بأدلة أو بالأحرى شبهات، فالمصنف يجيب والشارح يوضح هذه المعاني فيقول هذه وجوه استدل بها المانعون من المعتزلة. الأول أنه قالوا لو جاز ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء إكراما لهم كالصالحين إكراما لهم لجاز ظهور المعجزة عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم، لأنه تظهر المعجزة على يد الصالح حتى لو لم يعلم به الغير، فيلزم ما أكثر الصالحين في زماننا مثلا أنه كل يوم عشرات معجزات ومعجزات على أيدي، إذا لم خارق للعادة لم تكن خارق للعادة لأنه عشرات ومعجزات كلها تضع على أيدي الصالحين وإن لم يعلم بها أحد، وإن لم يعلم بها تلك معجزة غير الصالحين، لأن الغرض هو السرور وإدخال السرور في قلب الصالح من الله سبحانه وتعالى، لأن الغرض والهدف هو سوء الصالحين، وإذا جاز ذلك هذا يجوز بلغت المعارض في كثرة يأخذ المعجزة عن هذا الاعجاز، لأنه يكون شيء طبيعي أنما كل يوم ألبح يجوز فيه مثلا كفته به المملوء المائي في الهواء كمعجز يأتي الهواء يشرب، وكذلك الصالح الثاني يأتي خبز من الخباز يطير في الهواء ويأتي ويأكل، وهذه الأفعال يجب أن تكون غير خارقة للعادة، وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى خروج المعجزة عن حد الإعجاز، والجواب المنع عن الملازمة. من يقول يلزم ذلك؟ المنع عن الملازمة، لأن خروج المعجزة عن حد الإعجاز وجه قبح وجه قبيح، ونحن إنما جوزنا ظهور المعجزة على يد الصالحين إذا خلع عن جهة القبح، فيجوز ظهور المعاجز ما لم تبلغ في الكثرة إلى حد خروجها عن الإعجاز، لأنه لو بلغت في الكثرة إلى حد الإعجاز للزم القبح قبيح، ونحن إنما نجوز ظهور المعجزة إذا خلع عن جهة القبح، فيجوز ظهور المعجزة ما لم تبلغ في الكثرة إلى حد خروجها عن الإعجاز. الثاني قالوا لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لزم التنفير عن الأنبياء، إذ علة وجوب طاعة الأنبياء ظهور المعجزة عليهم، فإذا شاركهم في ذلك في المعجزة، إذا شاركهم غير الأنبياء يشاركون الأنبياء في المعجزة، إذن الإنسان ينفر عن النبي، يقول ليس فقط أنت الذي تظهر المعجزة أيها النبي، بل غيرك الصالح العبد الصالح أيضا تظهر المعاجز على يده، فإذن لا فرق بينك وبين ذلك الصالح، فكيف يجب علي أن أتبعك ولا أتبع ذلك الصالح مثلا؟ قالوا لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي من الصالحين لزم التنفير عن الأنبياء، ينفرون يفرون عن الأنبياء،
إذ علة وجوب طاعتهم طاعة الأنبياء ظهور المعجزة عليهم. لماذا أطيع النبي؟ لأنه ظهرت المعجزة وادعى النبوة وظهرت المعجزة مطابقة لدعوة. فإذا شارك الأنبياء في ذلك من لا يجب طاعته من الصالحين هان موقع الأنبياء، يهون موقع الأنبياء. ولهذا قالوا لو أكرم الرئيس، لو أكرم بصيغة المجهول ولو أكرم الرئيس، لو أكرم الرئيس، إذا أكرمت الرئيس وأكرمت رعية الرئيس بإكرام واحد يلزم إهانة الرئيس، لأنه الرئيس له منزلة أخرى غير الرعية مثلا، يحترم بإحترام آخر. طبعا بعض الشبه يذكرون هذا المعنى. قالوا لو أكرم الرئيس بنوع ما، بنوع ما كل أحد، يعني بنوع إكرام كل أحد من الرعية، هان موقع ذلك النوع بمن لا يستحق الإكرام. والجواب المانع من انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على نبي آخر، فإنه لو لم يظهر إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم، وكما لا يلزم الإهانة مع ظهوره على جماعة من الأنبياء. إذا ظهرت المعاجز على جماعة من الأنبياء يلزم أنه يهان، تهان الأنبياء؟ لا يلزم ذلك، من يقول أنه يلزم؟ كذا لا يلزم الإهانة مع ظهوره على الصالحين، مع ظهور المعجز على الصالحين. الثالث احتجاج أبي هاشم من المعتزلة، قال المعجزة تدل بطريق الإبانة والتخصيص، يعني هذا مختص بالنبي، مقطوع به النبي، الإبانة وبمعنى الظهور أو معنى القاطع، يعني مختص بالنبي، يظهر للنبي فقط. وفسره قاضي القضاة بأن المعجزة تدل على تمييز النبي، أنه يتميز النبي عن بقية الناس، لأن يعني النبي كالناس يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، فلا بد من مميز، المعجزة هي التي تميزه. فإذا ظهرت المعجزة على يد الصالحين إذن للزم فقد التمييز عند إذن، وكيف يكون ذلك؟ لأن المعجزة تدل على تمييز النبي عن غير النبي، إذ أفراد الأمة مشاركون له للنبي في الإنسانية ولوازم الإنسانية كالأكل والشرب، فلولا المعجزة لما تميز النبي عن الأمة، فلو شارك النبي غير النبي فيه في المعجز لم يحصل الامتياز. والجواب أن امتياز النبي عليه السلام يحصل بالمعجزة على غير النبي، والجواب أن امتياز النبي عليه السلام يحصل بالمعجزة واقتران دعوى النبوة. الكلام هنا أنه يدعي النبوة، وهذا شيء يختص بالنبي، فيتميز النبي بهذا المعنى، يختص به دون غير النبي. ولا يلزم من مشاركة غير النبي للنبي غيره له في المعجزة مشاركته له، مشاركة غير النبي للنبي في كل شيء حتى في النبوة لا يلزم ذلك. فامتياز النبي أنه يدعي النبوة وتظهر المعجزة بخلاف الصالح. الرابع، الإشكال الرابع، لو جاز إظهار المعجزة على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة، والتالي باطل، أنه لا بد المعجزة تثبت النبوة لا أنه تبطل النبوة، والتالي باطل. فالمقدم مثل، إذا بطل التالي بطل المقدم، إذا فقد الشرط فقد المشروط. بيان الملازمة أن ثبوت المعجزة في غير صورة النبوة ينفي، طبعا هذا الوجه مثل الوجه الثالث لا فرق تقريبا، ينفي اختصاصه بها، اختصاص النبي بهذه المعجزة، وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة وغير مدعي النبوة بالمعجزة، فيبطل دلالته، يعني دلالة الإعجاز على النبوة. إذن الإعجاز لا يدل على النبوة لأنه لا يختص بالنبي، إنما يشارك النبي الصالح، أيضا الإنسان الصالح يشارك النبي في الإعجاز، فيبطل دلالته، إذ لا دلالة للعام على الخاص. الحيوان يدل على أنه إنسان، لا، الحيوان أعم من إنسان وغير إنسان، فالمعجزة أعم للنبي وغير النبي. فإذا المعجزة لا تدل على أنه هذا نبي، لأنه ربما يكون صالحا وتظهر على يديه المعجزة بناء على ظهور المعجزة على أيدي الصالحين. وجواب المنع من الملازمة، لأن المعجزة مع الدعوة، كلامنا هنا المعجزة مع دعوة النبي للنبوة مختص بالنبي عليه السلام. فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا، فإن ادعاها علمنا صدقه لأن ظهرت المعجزة مطابقة للدعوة، علمنا صدق المدعي. إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا، هذا هو الاستدلال والدليل، إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا
والله منزه عن القبائح، وإن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته. فالحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء، بل تدل على صدق الدعوة، فإن تضمنت الدعوة النبوة دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعوة، ويستلزم ذلك ثبوت النبوة. أما الإشكال الخامس، قال لو جاز إظهار المعجزة على صادق ليس بنبي لجاز إظهار المعجزة على كل صادق، إذا يستظهر المعجزة على من كان صادقا وهو غير نبي لجاز إظهار المعجزة على كل صادق سواء كان نبي أو غير نبي، فجاز إظهار المعجزة على المخبر بالشبع والجوع وغيرهما. والجواب أنه لا يلزم العمومية، أي لا يلزم إظهار المعجزة على كل صادق. لماذا؟ إذ نحن إنما نجوز إظهار المعجزة على مدعى النبوة أو الصالح إكراما لهما وتعظيما، وذلك الإكرام والتعظيم لا يحصل لكل مخبر بصدق أنه فلان شبع أو فلان جائع، لأنه أفرض لم يعطيه الآكل خلال 24 ساعة يعلم بجوعه مثلا فيخبر بجوعه يقال هذا صادق فإذا هذا كريم. لا، المعجزة هي التي تدلنا على الكرامة وعلى التعظيم بالنسبة إلى النبي والصالح، وإلا ليس كل خبر بصدق هو دليل على التعظيم والاحترام، وذلك لا يحصل لكل مخبر بصدق. قال يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.